إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل، كما صليت وباركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمر من أدرك ذلك منا؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: أرأيت إن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. على أبواب جهنم، يعني هؤلاء سبب في دخول جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. فمن أجابهم إلى دعوتهم كانوا سببا في قذفه في النار، قذفوه فيها، يعني كانوا سببا وكانوا متسببين في قذفه في النار يوم القيامة. وهؤلاء الدعاة هم من جلدتنا، والجلدة غشاء يكسو البدن، وهي أخص من الجلد. الجلدة جلدة العرب، يتكلمون بألسنتنا، بألسنة أهل الإسلام، وقد يكونون ممن يذكرون قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويتكلمون بألسنتنا. أيكون المقصود هم من العرب يتكلمون بلسان عربي، أو من المسلمين فيتكلمون بلسان أهل الإسلام، أو من أخصهم وهم الدعاة؟ فهم يدعون في جملة الدعاء، ويذكرون قال الله وقال رسول الله، لكنهم في الباطن قد يكونون من المنافقين أو من الزنادقة الملحدين، لكنهم في الجملة يتكلمون بألسنة أهل الإسلام، لم يظهروا التمايز عنه، فانخدع بهم جبل من خلق الله. يتكلمون بألسنتنا، وهم دعاة الضلالة، فلا بد أن يدخل فيه كل فرق الضلالة، وكل دعاتهم يدخلون في أنهم دعاة على أبواب جهنم. هؤلاء أصحاب الفتن، هؤلاء الذين يمرقون من الدين، مروق السهم من الرمية، هؤلاء الذين يصدون عن الهدى ويدعون إلى الردى، يدخل فيهم دخولا قطعيا بإذن الله تعالى الليبراليون والعلمانيون، ويدخل فيهم العصرانيون، يدخل فيهم التنويريون الحداثيون دعاة التجديد والتطوير، هؤلاء جميعا يدخلون فيهم، كذلك دعاة الخوارج وغيرهم، فهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فالواجب على المؤمن الحريص على دينه الذي يخشى الله والدار الآخرة ويرجو الله وما أعد لعباده أن يكون منهم على حذر، وهذا لا يكون إلا بأن يعرفهم أولا: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. هؤلاء الذين نتحدث عنهم في هذا اللقاء هم أبواق المنصرين، هم أذناب المبشرين، هم العلمانيون الذين يزعمون التطوير والتجديد في دين الله تبارك وتعالى، الذين غزاهم الغزو الفكري فدمر عقائدهم فصاروا وبالا على أمة الإسلام. وبداية قصتهم هي بداية الغزو الفكري، الغزو الثقافي، وهو غزو سلاحه الكلمة، سلاحه الرأي والفكرة، سلاحه الجريدة والقصيدة، سلاحه القناة الفضائية، مجرد كلمات. حرب طويلة مريرة مستمرة دائمة، أشبه ما تكون بالحرب الباردة التي لا تستعمل فيها الأسلحة العسكرية، لكن فيها جيوش من المنصرين، المنصرون الذين بلغوا أكثر من ربع مليون من النصارى ومن اليهود أيضا، والذين بلغت جحافلهم ومعاونوهم أكثر من 17 مليونا من مستشاريهم ومعاونيهم ومن الأطباء والمعلمين الذين يمشون في ركابهم. هذه الملايين لماذا؟ لصرف المسلمين عن دينهم، للحيلولة بينهم وبين عقيدتهم. لما جاءت فرنسا بجحافلها وأسر ملكها في مصر في المنصورة لويس التاسع في دار ابن لقمان، وخرج ذليلا مقهورا، رجع إلى بلاده ليضع هذه المذكرة التي غيرت تجاه الحرب، رجع إلى بلاده بعد أن أمعن النظر وأطال الفكر والتأمل، ففكر وقدر ثم قتل. كيف قدر؟ قال: لن يهزم المسلمون بقوة السلاح، فإن فيهم قوة ذاتية وهي قوة العقيدة والإيمان، قوة القرآن والسنة، فلا بد من تدميرها أولا قبل أن تأتي الجيوش والعساكر. فكانت هذه هي الشرارة الأولى لبداية غزو جديد من نوع جديد، تستعمل فيه الكلمات، تستعمل فيه العبارات لتحريف الناس عن دينهم ولصدهم عن يقينهم بغير سلاح يشهر وبغير مدفع ولا طائرة ولا قنبلة تفجر، إنما هي تفجير العبارات وفتنة الناس بالشبهات فينخدعون وينفصلون عن دينهم وعقيدتهم وماضيهم وتراثهم وإسلامهم وسلفهم الصالح. عندئذ تأتي الجحافل وتأتي جيوش الغربيين فلا تجد هذه العقيدة التي كانوا ينتصرون بها قبل ذلك. بدأت المعركة بصنع مؤسسات متعددة، مؤسسة للتغريب، ومؤسسة الاستشراق، ومؤسسة التبشير والتنصير، هذه جميعا هي أدوات من أدوات الغزو الثقافي أو الغزو الفكري. التغريب المقصود به حمل الشعوب الإسلامية وصرفهم عن دينهم إلى أن يتخذوا الحضارة الغربية قدوة لهم بخيرها وشرها وعجرها وبجرها وظاهرها وباطنها، كما قال طه حسين: نريد أن نجعل مصر قطعة من أوروبا بخيرها وشرها. نعم، فصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه. اليهود والنصارى، قال: فمن؟ فأولئك هم اليهود والنصارى وقلدهم أذنابهم. فالتغريب هذا هو المقصود به، تغريب العالم الإسلامي. الله تعالى يقول: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فقبلة المسلمين إنما هي بيت الله الحرام، يتوجهون إليها بقلوبهم قبل وجوههم، يأتمون بوحي الله تعالى. وأريد لهم أن يصرفوا هذه الوجهة من الوجهة إلى القبلة، إلى الوجهة إلى الغرب، من المسجد الحرام إلى أبواب الفاتيكان، إلى أبواب أوروبا الصليبية. فأنشأوا هذه المؤسسة، مؤسسة التغريب، ونشأ بجوارها أيضا مؤسسة الاستشراق. فأولئك يريدون حمل الشعوب الشرقية إلى حضارة وثقافة الغرب، ويريدون أن يكملوا الأمر بذراع أخرى وهي الاستشراق. والاستشراق مؤسسة تقوم على تخصيص جماعة كبيرة من علماء النصارى، من علماء اللاهوت، من قساوسة النصارى ورهبان اليهود، ليتخصصوا في الدراسات العربية والإسلامية، ليمهدوا الطريق بعد إثارة الشبهات وبعد الطعن في عقيدة المسلمين والحيلولة بينهم وبين صافي منابعهم. فالمستشرقون يمهدون، فخصصوا طائفة كبيرة وأنفقوا عليها الأموال العظيمة، درسوا حضارة المسلمين، درسوا القرآن والسنة، ليس ليهتدوا بها، لا ليهتدوا بها، ولكن ليثيروا حولها الشبهات، بل وحققوا بعض المراجع وطبعوا كثيرا من الكتب الإسلامية، لا لينتفع بها المسلمون، بل لتقريبها لهم، لتقريبها للغربيين، أي للقساوسة، وليس لعوام الغربيين، ليعرفوا مثلا ما فيها ويعرفوا سبيل مواجهتها. فكان الاستشراق، ثم بعد ذلك التبشير. والتبشير جمعيات تقوم على التنصير، على دعوة غير النصارى إلى النصارى، وبالأخص دعوة المسلمين، دعوة المسلمين إلى أن يخرجوا إلى النصرانية، وإن شئت فقل ليخرجوا من الإسلام، لا ليصلوا إلى شيء، حتى هم لا يطمعون في إدخالهم النصرانية، وإنما الهدف الأعظم أن يخرجوهم من الإسلام. ثم بعد ذلك تنقطع صلتهم بالله جملة وتفصيلا. خرج جيل كامل ممن أسموهم بالرواد، الذين قادوا حركة الفكر، بل وقادوا مناصب مرموقة في بلاد المسلمين: طه حسين، وقبله رفاعة الطهطاوي، وعلى شاكلته جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، والعقاد، وحسين هيكل، وأحمد لطف السيد، قاسم أمين، فرج فودة، أحمد أمين، محمد خلف الله، نصر حامد أبو زيد، إبراهيم عيسى، إسلام بحيري، عائشة عبد الرحمن، فاطمة نعوت، وغيرهم. هؤلاء الذين صاروا رموزا في الفكر العربي، وصاروا أسوة لأشباههم ممن درسوا الإسلام دراسة ناقصة، دراسة مشوهة، دراسة مشوشة، فصاروا أئمة يقتدى بهم. صاروا إذا أرادوا أن يعرفوا شيئا عن القرآن أو السنة أو العقيدة ذهبوا إلى مراجع النصارى، ذهبوا إلى الموسوعات التي صنعها المستشرقون لم يرجعوا إلى البخاري ولا إلى مسلم، لم يرجعوا إلى دواوين السنة والكتب التي دونها علماء الإسلام، بل رجعوا إلى سادتهم لأنهم قد انخدعوا بهم، لأنهم ظنوا فيهم الحيادية والبحث العلمي النزيه إلى غير ذلك، وأرادوا تغيير المفاهيم وفصل الأمة عن ماضيها. فهذا هو الهدف الأعظم لهذه المؤسسات جميعا، مؤسسة التغريب ومؤسسة الاستشراق ومؤسسة التبشير والتنصير، يريدون هدفا واحدا، تغيير المفاهيم الإسلامية، الفصل بين الأمة وماضيها، وبين الأمة ودينها، بين الأمة ونبيها وسلفها وعلمائها وأئمتها. يريدون شرخا عظيما بين الأمة وتاريخها، بين الأمة ولغتها، بين الأمة وأخلاقها ومثلها وقيمها. فإذا فصلوا الأمة عن ماضيها صارت أمة اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار. عندئذ تأتي جحافل اليهود والنصارى، فلا تظنن أن الغزو الفكري إنما هو بديل عن الغزو العسكري، وإنما هي مقدمة وممهدة للاحتلال النصراني لأرض المسلمين. ويبقى أن نسأل، هل نجحوا في ذلك؟ هل نجحت هذه المؤسسات في تشويه صورة الإسلام وفي إحداث الوقيعة بين الأمة وبين دينها؟ والجواب نعم، لقد نجحوا نجاحا عظيما وفشلوا فشلا ذريعا. نعم، نجحوا نجاحا عظيما ليتخرج جيل كامل من الشباب لا يعرف من الدين إلا اسمه، لا يعرف عن العقيدة الصحيحة شيئا، بل يتهم من كان على العقيدة الصحيحة بأنه وهابي أو أنه متشدد أو غير ذلك من التهم الجزاف التي يلقونها وهم لا يعرفون حقيقتها. فهذا نجاح لهم، نجأ جيل خرج من مدارس اللغات، من المدارس الأجنبية ومن الجامعات الأمريكية التي ضربت بجيرانها في الأرض هنا وهناك، في الشام وفي مصر وفي غير ذلك من البلدان الإسلامية والعربية. فهذا جيل مشوش، جيل مشوه ليس له عقيدة راسخة ولا إيمان صحيح، وإنما اقتبسه مما يلقى إليه عبر وسائل الإعلام. فهذا العمل يعد نجاحا، وفي نفس الوقت نقول لقد فشلوا فشلا ذريعا. مع هذا النجاح العظيم الذي حققوه الكبير، إلا أنهم فشلوا في اجتثاث العقيدة من قلوب المسلمين. فالعقيدة ما زالت كما هي، وكتاب الله عز وجل يتحدى الجميع أن يأتوا بمثله أو أن يحرفوا فيه كلمة حفظه الله وتولاه بحفظه تبارك وتعالى، وتحدى به العرب والعجم والإنس والجن إلى يوم القيامة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر قرآن وسنة، لفظ ومعناه، نص وشرحه، فحفظه الله تبارك وتعالى وباء بالفشل. لكن هذا لا يجعلنا نتعامى عن النجاح الذي حققوه، فالحرب سجال نجاح وفشل، لكن البكاء على من لم يعلم حقيقة الحرب وصار ضحية لهذا الإعلام الغربي وهذا الفكر الاستشراقي. وظهر هؤلاء الذين تتلمذوا على موائد الغرب ثم أظهروا أنفسهم في صورة المجددين، في صورة أنهم عندهم الأصالة في التجديد والفكر والتنقيح، ونريد أن نفضحهم وأن نشرد بهم من خلفهم وأن نكشف حقيقتهم للناس، أنهم ليسوا من الأصالة بمكان، ما هم إلا أبواق تردد ما قال المستشرقون، ما قال القساوسة المنصرون، فهم حذو القذة بالقذة، كما قال مسنيون هذا المستشرق اللعين، قال إننا لو قرأنا كتب طه حسين لقلنا هذه بضاعتنا ردت إلينا. هذه شهادة غربي نصراني مستشرق يقول لو أننا قرأنا كتب طه حسين لعلمنا ولقلنا هذه بضاعتنا ردت إلينا، لأنه تربى عندهم ورباه شيخه مرجليوس المستشرق اليهودي أو النصراني، فصار شبها بشيخه، ثم اقتدى به من اقتدى من طلاب المسلمين، وصار يسمى عميد الأدب العربي لأي شيء، وهو ليس من العمادة ولا من الأدب ولا من لغة العرب في شيء، لكن نفخ فيه لكي يكون هالة وليحدث له هذا الضجيج الكبير. مهمة الاستشراق صنع الشبهات والأكاذيب، مهمة التبشير حمل هذه الترهات إلى عقول التلاميذ في المناهج الدراسية في المدارس الأمريكية ومدارس اللغات وفي الإرساليات والبعثات. وكثير من أبناء المسلمين أيضا يذهبون للحصول على شهادة في العلوم الشرعية الإسلامية لا ليأخذوها من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ولا من الجامعات الإسلامية على ربوع المعمورة، ولكن ليأخذوها من جامعة ويلز الأوروبية التي يدرس فيها القساوسة، يدرسون فيها القرآن والتفسير والحديث. تخرج من هذه الجامعة إسلام بحيري وعمر خالد وغيرهم، جيل مفتون بحضارة الغرب تلقن هذه السموم وتغذى عليها، ثم جاء يتبجح بأنه مجدد، وقد كشفنا حقيقتك وعرفنا أمرك، ما أنت إلا بوق تردد ما قاله النصارى. إذا علم الناس ذلك حذروا أمرهم وكشفوا خططهم، هذه الخطط التي تقوم على المحافظة على المحافظة على علمانية الدولة، أن تكون دولة مدنية ليست إسلامية. هذا من أثرهم البعيد الذي وضعوه في الدساتير وفي القوانين الوضعية، صرفوا الأمة عن شريعة ربها، هذا نجاح لهم قد حققوه، وإلى اليوم ونحن نتلظى بناره، ولم ينج منه إلا دعوة قامت على التوحيد وحكمت شرع الله تبارك وتعالى في كل كبير وصغير، دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التي يحاربونها اليوم، واستطاعوا بعملائهم أن يسموها بكل باقعة وأن ينفروا منها الناس. ومن مخططاتهم استحداث الفرق وتشجيع الفرق القديمة، فهم لا يلبثون ولا يفتؤون من استحداث فرق تفرق الصف الإسلامي. هم الذين اخترعوا فرقة البهائية والبابية من قبلها، وكذلك القاديانية، وفي الوقت نفسه رأينا في لقاء ماض أنهم هم الذين أسسوا فرقة الإخوان المفسدين، كما ذكر ذلك شهداء وقتهم كالشيخ أحمد شاكر، وما ظهر من وزارة المخابرات البريطانية من كشف هذه الوثائق. فهم لا يلبثون أن يحدثوا فرقة جديدة ويشجعون الفرق القديمة، يشجعون الفرق القديمة كالصوفية وكالشيعة. كذلك هم الذين استحدثوا فرقة الدواعش وتنظيم القاعدة، وكذلك لا يفتؤون من وضع جواسيسهم عبر منظمات حقوق الإنسان إلى غير ذلك، فهذا من أهدافهم. كذلك الاهتمام بالشخصيات المنحرفة عن الإسلام. هل تعلم أنهم يطبلون الآن لمسيلمة الكذاب ويظهرونه في صورة بطل عبر التاريخ، مسيلمة الكذاب، كذلك أبو الأسود العنسي الذي ادعى النبوة، الحلاج ابن عربي، السهروردي أبو حيان التوحيدي، ابن سينا وابن رشد، الفلاسفة الزنادقة، هذه الأمثلة الشائهة، هذه النماذج المنحرفة عن الإسلام ضخموها ولمعوها وصارت لهم ميادين في الغرب باسم ميدان ابن سينا وميدان الحلاج، ميدان ابن عربي، ومن ذهب إليهم ليتعلم العلوم الشرعية إنما يخصصونه في بحث لابن عربي يتحدث عن وحدة الوجود أو الحلاج أو ما إلى ذلك، فهم يركزون على الشخصيات المنحرفة عن الإسلام ويظهرونها أنها بطولات ونماذج رائعة للفكر المتطور والمتقدم. كذلك من أهدافهم السيطرة على الإعلام والصحف والمجلات، وبدأوا مبكرا بعمل صحافة قوية قادرة على مسخ الهوية الإسلامية، فأسسوا جريدة الأهرام، جريدة المقطم، الهلال، المقتطف، هذه الجرائد التي قام بها نصارى لبنان من المارونيين وغيرهم، لتكون الوجهة الإعلامية لبلاد المسلمين هي الوجهة العلمانية التي لا تدين بدين، تشويه الإسلام الصحيح بإثارة الشبهات حول القرآن والسنة والصحابة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول المستشرق جيب: تغريب الشرق إنما يقصد به قطع صلة الشرق بماضيه جهد المستطاع. قطع صلة الشرق، شرق الإسلامي العربي، قطع صلته بماضيه في كل ناحية، حتى إذا أمكن صبغ ماضي الشرق بلون قاتم مظلم يرغب عنه أهله، فقدت تلك الشعوب صلتها بماضيها، ففقدت أعظم جوانب حيويتها. هذا كلامهم. إذن مقصودهم أن يقطعوا صلة الناس بإسلامهم. إذن فما يردده إبراهيم عيسى وإسلام بحيري ما هو إلا ترديد لهذه الدعوات القديمة التي قال بها شيوخ الاستشراق. المقصود قطع صلة الشرق بالماضي، أن يصبغ الماضي بصبغة اللون القاتم، اللون المظلم. ألم تسمع كلمة الكتب الظلامية التي يتبجح بها إبراهيم عيسى ويرددها كثيرا؟ كتب الظلامية والفكر الظلامي، قد عرفناك، من أين أخذتها؟ من هؤلاء الذين أرادوا صبغتها بهذه الصبغات المنفرة ليصرفوا الناس عن حقيقتها. الجامعة الأمريكية ببيروت سنة 1909، يعني أكثر من 100 سنة، كانت تشترط على طلاب المسلمين الذين يدرسون فيها أن يحضروا معهم صلاتهم في الكنيسة، فضج الطلاب من ذلك وتأففوا: كيف نحضر صلاتكم في الكنيسة وهذا شرط وحصة في الدراسة؟ واحتجوا على ذلك، فأصدرت الجامعة الأمريكية هذا البيان، قالت: إن هذه الكلية كلية مسيحية أسست بأموال شعب مسيحي ليكون الإنجيل من مواده، ليكون الإنجيل من مواده، وكل طالب يجب أن يعرف ذلك مسبقا. يعني أظهروا عن حقيقة فكرهم ومرادهم وقصدهم. هذه كلية مسيحية، والمسلم الذي ينضوي تحت لوائها ينبغي أن يتقيد بشروطها، والشعب المسيحي إنما أعطى أمواله للجامعات الأمريكية لا لرفع ثقافة الشرق ولا للنهوض بهم ولا لرفع كفاءتهم، وإنما ليدرس لهم الإنجيل في الكنائس، فمن أراد فليأتي ومن لا فلينصرف عنا. إذن فلنحذر هذه الجامعات ومدارس اللغات أيضا. ثم إن أمر التبشير أمر ظاهر مفضوح مكشوف، والأخطر منه الاستشراق، لأنه يتظاهر بالحيادية وبالموضوعية العلمية وبالبحث النزيه الأكاديمي، ومن خبثه أنه يعتمد على الكتب المطعون فيها. إذا رأيت لهم بحثا أو مرجعا فإنهم يعتمدون على الكتب الدخيلة على العلوم الإسلامية، ككتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وكتاب الحيوان للدميري وغيرها من، وكتاب ألف ليلة وليلة، وكتاب كليلة ودمنة. هذه الكتب الخرافية ينقلون منها كل صورة شائنة، تشين المسلمين وتشين تراث المسلمين ويصدرونها للغرب ولمن فتن بهم من الشر أن هذه هي الصورة الصحيحة لتلك العصور الظلامية، لعصور الظلمات، للقرون الوسطى كما يقولون. بينما يطعنون في الكتب الصحيحة، يطعنون في البخاري، يطعنون في مسلم، يطعنون في موطأ مالك، يطعنون في دواوين الإسلام يسمونها بالكتب الصفراء، الكتب الظلامية، كتب التراث العفن. فانظر إلى هذه الحيادية وانظر إلى هذه الموضوعية. قال لويس ماسينيون هذا المستشرق الذي تابع آثار ومخلفات وفضلات الحلاج لمدة 40 سنة، رجل يتابع هذه المخطوطات ويتابع كلمات الحجاج أكثر من 40 سنة، لأي شيء؟ ليصنع في النهاية كتابا يخرجه عن حياة الحلاج، عن قصة الحلاج باعتباره بطلا من أبطال الإسلام. ومتى كان بكاؤكم على الإسلام وأبطاله؟ ومتى كان همكم وشغلكم رفع أعلام الإسلام؟ الحلاج الزنديق الذي قتلته الخلافة الإسلامية على ردته وزندقته، الذي قال ما في الجبة إلا الله وزعم أن الله حل في بدنه، هذا الذي مات وقتل هذه القتلة يتخصص فيه لويس ماسينيون 40 سنة ليخرج عمله في 1400 صفحة من أكثر من 100 مجلد، من أكثر من 100 مؤلف مخطوط ومطبوع، ليركز على العبارات التي يتكلم فيها الحجاج عن الحلول وعن الاتحاد وعلى الزندقة ويظهره في صورة مشرقة. وهذا شأن المستشرقين عموما، هذا شأنهم، فإنهم دائما يمجدون الضلال ويتباكون على الجهمية، يتباكون على المعتزلة، يتباكون على المعتزلة، ويريدون منهم كما يقول جولد زيهر هذا المبشر المستشرق، يقول ينبغي على المعتزلة أصحاب الفكر الراقي أن يغربلوا كتب التراث من التشبيه والتجسيم. الرجل يبكي على عقيدة المسلمين أنها قد شوهت، فيريد من المعتزلة أن ينقحوا تراث المسلمين من التشبيه ومن التجسيم. هكذا يقول جولد زيهر، يشكك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي السنة برمتها، يقول ببشرية القرآن، أن القرآن صناعة بشرية، أن قصة إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم إنما جاءت مجاملة لليهود والنصارى، مجاملة لليهود والنصارى يبكون على ذهاب الجهمية، فهذا شأنهم. يقول زويمر رئيس هيئات التبشير في مؤتمر القدس في 1935، يقول للمبشرين من أمثاله إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله، لا صلة له بالله. يقول مارجليوث وهو يطعن في الشعر الجاهلي أن الشعر الجاهلي إنما هو شعر مختلق، لم يكن هناك معلقات ولم يكن هناك شعر جاهلي فتفطن إليه أهل الإسلام. ما الذي يريد هذا الرجل؟ وكيف يردد كالغراب طه حسين لهذا الكلام بقضية انتحال الشعر الجاهلي، لأنه أراد أن يفقد الناس بلغة العرب، الثقة بلغة العرب، ولغة العرب والشعر الجاهلي ديوان العرب وفيه لغة العرب، والشعراء الجاهليون كلامهم حجة في اللغة، وبالتالي فجزء كبير من تفسير كتاب الله عز وجل يعتمد على لغة العرب، فإذا أفقدت هذا الجانب انهار ما يقابله من التفسير، وما بقيت إلا اللغة العامية، فاللغة العربية أيضا مهددة بالخطر، لأنهم أرادوا قبل ذلك أن يجعلوها اللغة العامية هي اللغة الرسمية لبلاد المسلمين، وأن يحيوا اللهجات القديمة، وصنعوا لذلك معاجم في الأمثال العامية وفي الحكم العامية، وأرادوا أن تكون لغة الصحافة والإذاعة والفضائيات كلها باللغة العامية، وقد حدث لهم بعض ما أرادوا. صنعوا دائرة المعارف الإسلامية التي ألفها جماعة من أخطر وأخبث رجال الاستشراق من اليهود والنصارى، حرفوا المفاهيم الإسلامية وصبغوها بما يوافق المفاهيم الكنسية واليهودية لتكون مرجعا للغرب كله في معرفة الإسلام. كذلك المستشرق الألماني شخت يقول: لا صحة لأي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا صحة لأي حديث. فإذا جاء إسلام بحيري أو عيسى أو غيرهم من أبواق المنصرين وقال أنا أطعن في السنة والبخاري ليس بصحيح، وميز أيضا يردد ذلك ويقول البخاري كان رجلا جاهلا أو لم يكن، وكل ما فيه ليس بصحيح وما إلى ذلك، علمنا يقينا أن هذا الكلام ليس من بنات أفكارك، ولم تكن أصيلا في التجديد والتطوير بزعمك، وإنما أنت مردد كالببغاء تقول ما يلقى إليك، لا صحة لأي حديث عن النبي. هكذا يقول المستشرق الألماني شخص. وكذلك هذه الشهادة التي قلناها لكم، ما السني الذي يعتبر أن كلام طه حسين ما هو إلا بضاعة الغربيين المستشرقين النصارى الكنسيين المبشرين؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا. وهكذا يقولون عن نتاج المعاصرين من التنويريين والعقليين، هذه بضاعتنا ردت إلينا، فمتى يستفيق المسلمون؟ ومتى يفهم طلاب العلم من المسلمين من حدثاء السن أن يعرفوا من أين يتلقوا عقيدتهم الصحيحة، ولا يجعلوا الفضائيات ولا وسائل الإعلام ولا مناهج التعليم ولا الثقافة الغربية، لا يجعلونها حائلا يحول بينهم وبين ماضيهم من سنة نبيهم ومن تراثهم ومن صحابة نبيهم ومن علماء الإسلام، هؤلاء هم المجددون الحقيقيون، أما هؤلاء فما هم إلا دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم، وجدد الإيمان والتوحيد والإيمان في قلوبنا. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل كيد أعدائها في نحورهم. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.